الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا بحفظك، وكلأنا برعايتك، واجعلنا من خير إلى خير. اللهم وإنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه وشر كل ذي شر وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. أيها المباركون، حديث الليلة عن صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد ابن حرام ابن النجار بن عدي بن النجار الخزرجي الأنصاري الخزرجي النجاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفخر بهذا اللقب العظيم بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، فأخذت أمي بيدي فانطلقت بي إليه، فقالت: يا رسول الله، لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة، يعني أهداك هدية، أعطاك شيئا، وإني لا أقدر على ما أتحفك به إلا ابني هذا. انظر فلذة كبدها رضي الله عنها وأرضاها، فخذه يا رسول الله فليخدمك ما بدا لك. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فخدمته 10 سنين فما ضربني ولا سبني ولا عبس في وجهي عليه الصلاة والسلام. بل في الرواية الأخرى يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. يعني انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى تعامله. كان يكنى بأبي حمزة، وقيل كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية العظيمة رضي الله عنه وأرضاه. روى الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، وتوفي وأنا ابن 20 سنة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ريعان شبابه رضي الله عنه وأرضاه، الإمام المفتي المقرئ المحدث راوية الإسلام أبو حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة النساء. وقرابته أن أم أنس رضي الله عنها وأرضاها، أم سليم بنت ملحان. هذه الرميصة أو الغميصة رضي الله عنها وأرضاها، اختلف أيضا في اسمها، قيل سهلة وقيل رميلة وقيل رميثة وهكذا. هي أم أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هي وأختها أم ملحان خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الرضاع، وكانتا من فضليات الصحابة من النساء. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قالت هذه أم ملحان الآن: فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: وما يضحكك يا رسول؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فماتت رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذه من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي وأختها الرميصة المبشرة بالجنة. وفي الحديث الآخر عند مسلم أن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم، هذه أم أنس، وينام على فراشها، يعني عندما تكون غير موجودة. فجاء ذات يوم فنام على فراشها عليه الصلاة والسلام، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشه. فجاءت وقد عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم على قطعة أديم جلد على الفراش، فجعلت تمسح عرقه وتأخذه وتضعه في قنينة، نشفت هذا العرق وتعصره في قواريرها أيضا. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. إذن أم سليم التي هي أم أنس، وأم حرام التي هي أختها، يقول النووي: اتفق العلماء على أن أم حرام كانت محرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة. وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. إذن كانت خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محرمين إما من الرضاع وإما من النسب. فأم سليم هذه تزوجها أولا مالك بن النضر، وولدت له أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ثم خرج من بيتها وقتل على إشراكه مالك بن النضر. وكانت رضي الله عنها وأرضاها ممن سبقت إلى الإسلام، هذه أم سليم آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان مالك هذا ابن النضر يأتي يكون غائبا ثم يأتي فيقول لها أصبوت؟ فتقول له ما صبوت ولكني آمنت. وكانت تجعل تلقن أنس رضي الله عنه وأرضاه وهو صغير، تقول له قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله، فهو يفعل. يقول لها مالك بن النضر هذا، يقول أبو أنس، يقول لا تفسدي علي ابني، فتقول إني لا أفسده. فأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ممن جعل الله عز وجل له بركة في حياته، وكان رضي الله عنه وأرضاه من المكثرين رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الكثير، بل وروى عن الخلفاء الراشدين وعن معاذ بن جبل وعن أبي هريرة وعد آخرين من الصحابة أخذ عنهم الحديث، لأنه من صغار الصحابة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 20 سنة رضي الله عنه، ولكن روى عنه خلق كثير كثير جدا، لأنه عمر رضي الله عنه وأرضاه. روى عنه الحسن وابن سيرين والشعبي ومكحول وعمر بن عبد العزيز وثابت البناني وكثير كثير، قتادة وابن المنكدر، كثير ممن جاء من التابعين ورووا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صحب أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصحبة، ولازمه أكمل الملازمة، منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمال، وغزا معه يعني أكثر من مرة، وبايع تحت الشجرة أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة. يقول ابن سعد رحمه الله في الطبقات، وهو أن رجلا سأل أنس أشهدت بدرا؟ فقال له لا أم لك، وأين أغيب عن بدر؟ ثم قال الأنصاري خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام إلى بدر يخدمه عليه الصلاة والسلام. إذن كان صغيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنس أخذ علما غزيرا جما من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فتح الله عز وجل عليه في أمور شتى. نأخذ حديثا فيه من البشرى لنا جميعا، أسأل الله يعينني وإياكم على الفقه في الدين. روى أنس رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث، وجاء بروايات متعددة، أن رجلا من أهل البادية، قيل من الأعراب، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ وفي رواية متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ويلك وما أعددت لها فإنها قائمة. فكأن الرجل استكان، يعني ما تحرك ولا حرك ساكنا وسكت، ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها من كثير عمل من صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فتح من الله عز وجل بهذه الإجابة على هذا الأعرابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبالمقابل أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بهذه البشرى العظيمة فإنك مع من أحببت، وفي رواية ولك ما احتسبت. انظر، في رواية قال أنس فقلنا ونحن كذلك، يعني هذا جاء من الأعراب، ونحن كذلك صحابتك يا رسول الله؟ قال نعم وأنتم كذلك. قال أنس فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحا أشد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وانظروا إلى فقه أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وينبغي لنا أن نكتفي الأثر. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. إذن نحب الصالحين، نحب ربنا تبارك وتعالى، وكذلك نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر وعمر والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن اكتفى أثرهم إلى يوم الدين حتى نحشر في زمرتهم. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: فيه فضل حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات. انظر الأحياء والأموات. ومن فضل محبة الله ورسوله امتثال أمرهما واجتناب نهيهما، يعني أن محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست دعوة تدعى فقط، إنما لا بد من تصديق ذلك بالعمل. قال: امتثال أمرهما، أمر الله وأمر رسوله، واجتناب نهيهما، والتأدب بالآداب الشرعية. ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم، إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم. إذن حتى وإن قصر به العمل يحب الصالحين ويبشر بخير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته سبحانه وتعالى، ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومحبة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ومن اقتفى أثرهم وسار على دربهم وانتهج نهجهم إلى يوم الدين. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. يقول الطيبي رحمه الله: قوله أنت مع من أحببت أي ملحق بهم وداخل في زمرتهم. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ألحقه صلى الله عليه وسلم بحسن النية من غير زيادة عمل بأصحاب الأعمال الصالحة. فلنحرص على هذا الباب العظيم وهذا الفقه، جعلني الله وإياكم من الفقهاء في الدين. نعود إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويداعبه ويرحمه عليه الصلاة والسلام. يذكر أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا. وانظروا إلى أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلم على الصبيان. ولذا كان أنس رضي الله عنه إذا مر بصبيان سلم، ويقول: هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن من أهل التواضع ومن أهل الرحمة، نسلم حتى على الصغار حتى نبعث فيهم يعني ما يعني لهم أن لهم قيمة وأن لهم مكانة، فيسلم عليهم. لا يخص السلام بالكبار فقط، وإنما حتى السؤال عنهم. أخو أنس رضي الله عنه وأرضاه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه لما مات طائره النغير، فكان يقول له ويكنيه، يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ انظر إلى هذه الرحمة وهذا الأدب وهذا التواضع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا. يقول: مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى علي وأنا ألعب مع الغلمان. إذن في وقت لعب أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: فسلم علينا. ولأنه يخدم قال: فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبست؟ يعني على غير الموعد، عدت متأخرا، ما حبست؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت لها: إنها سر. انظر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. يقول أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. ثابت البناني هذا كان ملازما لأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وانظروا إلى فقه أم سليم أم أنس رضي الله عنها وأرضاها، ما أخذت تلف وتدور حتى تعرف سر رسول، قالت لا، نصحت وحذرت ابنها لا تحدثن بسر رسول، تعلمه الأمانة. هنيئا هذه التربية، هنيئا. قلت لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يداعب أنسا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيقول أنس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين، له أذنان كمثل أي أحد منا، يداعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أنسا يوما لحاجة، فقلت والله لا أذهب. يقول وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فلعب معهم، فيلتفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض عليه من ورائه على قفاه. قال فنظرت إليه، والناس بكل براءة يلعب وقد أرسله في تلك الحاجة. قال فنظرت إليه وهو يضحك، فقال يا أنيس اذهب حيث أمرتك. انظر ماذا قال له، ما زاده على ذلك، اذهب حيث أمرتك. قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. انظر إلى هذه البراءة، وانظر إلى هذا التعامل وهذه الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العفو والتجاوز عن أنس رضي الله عنه. ضحك ابتسامة في وجهه، يعني لا تعنيف ولا سب ولا شتم، إنما تذكير منه عليه الصلاة والسلام بلطف وتوجيه رحيم، اذهب حيث أمرتك. انظر، ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم، فصمت ثم أعاد عليه فصمت، فلما كان في الثالث قال اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. انظر إلى حسن الخلق، انظر إلى التجاوز عن المرء، يعني الذي هو بمنزلة من يستطيع أن يعاقب، يعني أن تستطيع تعاقبه، مملوك عندك، خادم لك. وهذه من الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، التجاوز، هذه من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. كم مرة عندما يرتكب الخطأ وفعلا ارتكبه، أو يعني ارتكب أمرا خلاف الذي يؤمر به، قال 70 مرة عليه الصلاة والسلام. مما يذكر أهل السير عن جعفر الصادق رحمه الله أنه كان ذات يوم يصب له خادمه الماء على يده، فسقط الإبريق هذا وتناثر الماء، وقيل بأنه شج ضرب هذا الإبريق وجه جعفر رحمه الله رحمة الأبرار. فنظر إليه جعفر مغضبا كعادة الإنسان، فقال له خادمه والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. فقال الخادم والله يحب المحسنين. فقال له جعفر اذهب فأنت حر لوجه الله. فعلينا أن نتعلم سير الصالحين، نقرأ في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع من تحت يده عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصالحين من الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم رضوان الله عليهم ورحمته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنسا التعليم. يقول أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني، انظر إلى هذه الكلمة يا بني، هذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليرفع مقام أنس رضي الله عنه وأرضاه، فلا يحس أنه غريب عنه وأنه خادم مجرد يخدمه فقط. يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وهذه والله لمحة عظيمة ينبغي لنا أن نطبقها نحن في حياتنا. إذا دخلنا إلى بيوتنا أن نسلم على أهلنا. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد، فأنت أيها الرجل عندما تذهب إلى المسجد انظر، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. بسلام، يقول الخطابي رحمه الله: رجل دخل بيته بسلام، يحتمل وجهين، أحدهما أن يسلم إذا دخل منزله، كما قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والوجه الآخر أن يكون أراد بدخول بيته بسلام، أي لزم البيت طلب السلامة من الفتن، يرغب بذلك في العزلة ويأمره بالإقلال من الخلطة. هذا متى؟ هذا في الفتن، إذا كانت الفتن تموج. فهنا ضمان، يعني مضمون له، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فلنطبق، فلنكن ممن إذا علم عمل كذلك وعلم ودعا إلى ذلك. نسأل الله أن نكون من العلماء الربانيين، من أهل الفقه في الدين. أيضا من تعليمه له عليه الصلاة والسلام قصة الحجاب. جاء عن أنس رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش رضي الله عنها، دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، يأنسون بجلوسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، وإذا هو يتأهب للقيام فلم يقوم، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام أيضا مجموعة، وقعد ثلاثة نفر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا رضي الله عنهم أجمعين. قال: فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، أنهم قد خرجوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل كعادته يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية، رواه البخاري ومسلم. قال ابن كثير رحمه الله: وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه رضي الله عنها وأرضاها، وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما من أحد يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ويكافئه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يدعو لأنس. وانظروا إلى هذه الفرصة، وهذه يعني انتهاز الفرص في الأمور المباركة. فجاءت وقالت: خويدمك يا رسول الله، ادعو الله له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في روايات متعددة: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. في رواية عند البخاري عن أنس يقول رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعاء فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة، يعني أمر خاص بي أريده، يعني أن تكرمني به وأن تخصني به. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، يعني أن تدعو له. قال: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم حجاج البصرة 24 ومئة. لا إله إلا الله، هذه لا غرابة، فهي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صائما دعا لهم بعدما صلى، دعا. وينبغي لمن زار وهو صائم وعرض عليه طعام أن يدعو كذلك إذا ما كان صائما صيام نفل، فإنه لو شاء أفطر وأكل، وإن شاء أبقى على صيامه، وأيضا يدعو لأهل الطعام، لمن دعاه إلى هذا الطعام. يقول أنس وهو يتحدث بنعمة الله عليه وبما رأى من عظيم فضل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، يقول: فوالله إنما لي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو 100 اليوم. انظر هذا الفضل. ولذا كان أكثر الصحابة أولادا رضي الله عنه، من أكثرهم أولادا. في رواية فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله أنيس، فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات، قد رأيت منها 2 في الدنيا وأنا أرجو 3 في الآخرة. وفي رواية عند الترمذي سمع، يعني أبو العالية سمع أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة 2، يعني في الغالب 1 في السنة، هذا كان يحمل الفاكهة في السنة 2، وكان فيها ريحان كان يجيء منها ريح المسك. يعني انظر، هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته. فالله عز وجل أكثر مال أنس، بل في بعض الروايات يقول: إن لي كرما العنب تحمل في السنة أيضا 2. فانظر يعني هذا الفضل من الله عز وجل. وأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء صغيرا كان أول ما قيل له أنيس من أمه للترحم والتحبيب يخدمك. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في هذا الحديث الكثير من الفوائد: جواز التصغير على معنى التلطف لا التحقير، أن تتلطف به بهذه الكلمة للتمليح كقمير، ولا تكون على العكس أن تحقره، فمثلا تقول: هذا ليس برجل، هذا رجيل، هذا لا يجوز. قال: والدعاء بخيري الدنيا والآخرة، من فوائد الحديث، والدعاء بكثرة المال والولد، وأن ذلك لا ينافي الخير الأخروي، وفيه حسن التلطف في السؤال. هذه أم سليم تحسنت لي خويصة يا رسول الله، وفيه التحدث بنعم الله تعالى لما يذكر أنس رضي الله عنه وأرضاه هذا الذي أعطاه الله إياه، قال: وبمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. كان أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أكثر الصحابة اجتهادا في العبادة. ذكر الذهبي رحمه الله في السير، قال أنس بن سيرين: كان أنس بن مالك أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر. ولا عجب، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وصلى خلفه، بل جاء عنده أيضا في السير عند الذهبي أن عن ثمامة قال: كان أنس يصلي حتى تفطر قدماه دما مما يطيل القيام رضي الله عنه. ولا عجب ولا غرابة، فقد كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان من المحافظين على الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. وفي قصته التي ذكرها كثير من أهل السير كابن كثير وغيره، في ذكرها ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقة وغيرهم، قصة فتح تستر، لأن أنس رضي الله عنه شهد فتح تستر وقدم على عمر بصاحبها الهرمزان فأسلم هذا وحسن إسلامه أيضا. هذه قصتها قصة عجيبة جدا، تدل على شدة حرصه وعنايته بالصلاة وبالعبادة. لما حوصرت تستر هذه مدينة فارسية، حاصرها المسلمون قيل سنة ونصف، هذه المدة الطويلة. وكان إذا تذكر أنس رضي الله عنه وأرضاه فتح هذه المدينة يبكي، يعني يبكي، والمسلمون انتصروا هذا الانتصار العظيم وكذا، فيذكر أنه تم فتح باب الحصن قبل صلاة الفجر بسويعات، ثم التقى الجيشان داخل الحصن، دارت معركة عظيمة. كان المسلمون 30,000 مسلم يعني في الجند، وأما أهل تستر كانوا في 150,000 مقاتل، وكان قتالا قويا بين الطرفين. ولكن بالنهاية وفي النهاية بفضل الله تبارك وتعالى كتب الله النصر للمؤمنين، وانتصروا على عدوهم بفضل من الله تبارك وتعالى انتصارا باهرا. لكن هذا الانتصار بعد لحظات من شروق الشمس، أدرك المسلمون حينها أن صلاة الصبح قد خرج وقتها في ذلك اليوم، يعني ما استطاعوا أن يصلوها في وقتها. يبكي أنس بن مالك يبكي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لضياع صلاة الصبح هذه المرة في حياته. فانظر، يقول: لقد ضاعت مني صلاة الصبح، وما وددت أن لي الدنيا جميعا بهذه الصلاة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا من شدة محافظته على صلاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلنحافظ على صلواتنا جمعة وجماعة إلا من عذر يرضاه الله تبارك وتعالى عنا. نعود إلى أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بعض قصصه مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري يروي هذا الحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشى، يعني في مرض الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فاطمة ابنته رضي الله عنها وأرضاه: وكرب أبتاه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، لما انتقل إلى الرفيق الأعلى، قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاه: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن عليه الصلاة والسلام، قالت ابنته فاطمة رضوان الله عليها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ مواقف عصيبة رضي الله عن الصحابة أجمعين. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، ونفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا، يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قل ليلة تأتي علي إلا وأنا أرى فيها خليلي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس ذلك وعيناه تذرفان بالدمع، تدمع من مقولته أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه يقولون: لا يجتمع حب علي وعثمان في قلب، وقد جمع الله حبهما في قلوبنا. هذه القلوب السليمة، هذه القلوب الصافية الصالحة، يجتمع فيها حب الصالحين. فعلي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من العشرة المبشرين بالجنة. وكم لهذا ولهذا من الفضائل التي ذكرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أهل القلوب السيئة والعياذ بالله المظلمة الفاسدة لا يجتمع فيها حب علي وعثمان. أما القلوب السليمة كما يقول أنس رضي الله عنه: وقد جمع الله حبهما في قلوبنا، في قلوب الصالحين، في قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون لكل واحد منهما فضله ومكانته وشرفه. هذان صحابيان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياك إياك، يدعوك محبة صحابي إلى بغض آخر، فكلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم من الفضل والمكانة ما الله عز وجل أعطاهم إياه. وهكذا كان أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. له قصة مع الحجاج ابن يوسف، عندما جاءه وصغر اسمه أنيس، ويقول له مرة مع علي ومرة مع ابن الزبير ومرة ومرة، ولم يكن مع بني أمية. ولما تحدث وتنقص منه من أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني أنس رضي الله لم يجيبه بأكثر من أن قال: هل يعنيني، يعني بما قال يعنيني بهذا؟ فكتب أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين، فكتب عبد الملك بن مروان رحمه الله رحمة الأبرار رسالة أقذع فيها للحجاج غفر الله له، بل صب عليه جام غضبه وقال له تكون بين يدي أنس رضي الله عنه وأرضاه كالأمة، وهزأه بكلام ذكره أهل السير طويل ومختلف في صحته. فعرف عبد الملك ابن مروان رحمه الله لأنس رضي الله عنه وأرضاه مكانته، وأخبره بأنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خدمه، بل جاء في بعض ما ورد في هذه الرسالة بأنه لو كان أحد من النصارى يعني خدم عزيرا أو المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام أنه لأعظموه أصحابه وكرموه وأنزلوه منزلته، يذكره بخدمة أنس رضي الله عنه وأرضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمقامه عال، وهذا من الإنصاف، وهذا من الإنصاف غفر الله لنا أجمعين. أطال الله عز وجل عمر أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا عجب، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقد ورد أنه لما مات رضي الله عنه وأرضاه كان له 90 سنة، قيل هذا، وقيل بأنه بلغ 100 سنة، وقيل أكثر من ذلك، وقيل أقل. وتوفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في 91، والله تعالى أعلم. واختلفوا في سنة وفاته وفي عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، وحب الصالحين من عبادك. اللهم واحشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من العلماء الربانيين. اللهم اجعل صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا، وأكرمنا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا في هذا الشهر وفي غيره من الفائزين ومن عتقائك من النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا بحفظك، وكلأنا برعايتك، واجعلنا من خير إلى خير. اللهم وإنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه وشر كل ذي شر وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. أيها المباركون، حديث الليلة عن صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد ابن حرام ابن النجار بن عدي بن النجار الخزرجي الأنصاري الخزرجي النجاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفخر بهذا اللقب العظيم بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، فأخذت أمي بيدي فانطلقت بي إليه، فقالت: يا رسول الله، لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة، يعني أهداك هدية، أعطاك شيئا، وإني لا أقدر على ما أتحفك به إلا ابني هذا. انظر فلذة كبدها رضي الله عنها وأرضاها، فخذه يا رسول الله فليخدمك ما بدا لك. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فخدمته 10 سنين فما ضربني ولا سبني ولا عبس في وجهي عليه الصلاة والسلام. بل في الرواية الأخرى يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. يعني انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى تعامله. كان يكنى بأبي حمزة، وقيل كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية العظيمة رضي الله عنه وأرضاه. روى الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، وتوفي وأنا ابن 20 سنة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ريعان شبابه رضي الله عنه وأرضاه، الإمام المفتي المقرئ المحدث راوية الإسلام أبو حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة النساء. وقرابته أن أم أنس رضي الله عنها وأرضاها أم سليم بنت ملحان، هذه الرميصة أو الغميصة رضي الله عنها وأرضاها، اختلف أيضا في اسمها، قيل سهلة وقيل رميلة وقيل رميثة وهكذا، هي أم أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هي وأختها أم ملحان خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الرضاع، وكانتا من فضليات الصحابة من النساء. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قالت هذه أم ملحان الآن: فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت وما يضحكك يا رسول؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، كما قال في الأول. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فماتت رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذه من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي وأختها الرميصة المبشرة بالجنة. وفي الحديث الآخر عند مسلم أن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم، هذه أم أنس، وينام على فراشها، يعني عندما تكون غير موجودة. فجاء ذات يوم فنام على فراشها عليه الصلاة والسلام، فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشه. فجاءت وقد عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم على قطعة أديم جلد على الفراش، فجعلت تمسح عرقه وتأخذه وتضعه في قنينة، نشفت هذا العرق وتعصره في قواريرها أيضا. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال أصبت. إذن أم سليم التي هي أم أنس وأم حرام التي هي أختها، يقول النووي اتفق العلماء على أن أم حرام كانت محرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقال آخرون بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. إذن كانت خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين، إما من الرضاع وإما من النسب. فأم سليم هذه تزوجها أولا مالك بن النضر، وولدت له أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ثم خرج من بيتها وقتل على إشراكه مالك بن النضر. وكانت رضي الله عنها وأرضاها ممن سبقت إلى الإسلام، هذه أم سليم آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان مالك هذا ابن النضر يأتي، يكون غائبا ثم يأتي فيقول لها أصبوت؟ فتقول له ما صبوت ولكني آمنت. وكانت تجعل تلقن أنس رضي الله عنه وأرضاه وهو صغير، تقول له قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله، فهو يفعل. يقول لها مالك بن النضر هذا، يقول أبو أنس يقول لا تفسدي علي ابني، فتقول إني لا أفسده. فأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ممن جعل الله عز وجل له بركة في حياته، وكان رضي الله عنه أرضاه من المكثرين رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الكثير، بل وروى عن الخلفاء الراشدين وعن معاذ بن جبل وعن أبي هريرة وعد آخرين من الصحابة أخذ عنهم الحديث، لأنه من صغار الصحابة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 20 سنة رضي الله عنه، ولكن روى عنه خلق كثير كثير جدا، لأنه عمر رضي الله عنه وأرضاه، روى عنه الحسن وابن سيرين والشعبي ومكحول وعمر بن عبد العزيز وثابت البناني وكثير كثير قتادة وابن المنكدر، كثير ممن جاء من التابعين ورووا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صحب أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصحبة، ولازمه أكمل الملازمة منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمال، وغزا معه يعني أكثر من مرة، وبايع تحت الشجرة أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة. يقول ابن سعد رحمه الله في الطبقات، وهو أن رجلا سأل أنس: أشهدت بدرا؟ فقال له: لا أم لك، وأين أغيب عن بدر؟ ثم قال الأنصاري: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام إلى بدر يخدمه عليه الصلاة والسلام. إذن كان صغيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنس أخذ علما غزيرا جما من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فتح الله عز وجل عليه في أمور شتى. نأخذ حديثا فيه من البشرى لنا جميعا، أسأل الله يعينني وإياكم على الفقه في الدين. روى أنس رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث، وجاء بروايات متعددة، أن رجلا من أهل البادية، قيل من الأعراب، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ وفي رواية: متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: ويلك، وما أعددت لها، فإنها قائمة. فكأن الرجل استكان، يعني ما تحرك ولا حرك ساكنا، وسكت. ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها من كثير عمل، من صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فتح من الله عز وجل بهذه الإجابة على هذا الأعرابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبالمقابل أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بهذه البشرى العظيمة: فإنك مع من أحببت، وفي رواية: ولك ما احتسبت. انظر، في رواية قال أنس: فقلنا: ونحن كذلك، يعني هذا جاء من الأعراب، ونحن كذلك صحابتك يا رسول الله؟ قال: نعم، وأنتم كذلك. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحا أشد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وانظروا إلى فقه أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وينبغي لنا أن نكتفي الأثر. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. إذن نحب الصالحين، نحب ربنا تبارك وتعالى، وكذلك نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر وعمر والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ومن اكتفى أثرهم إلى يوم الدين حتى نحشر في زمرتهم. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: فيه فضل حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات. انظر الأحياء والأموات. ومن فضل محبة الله ورسوله امتثال أمرهما واجتناب نهيهما، يعني أن محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست دعوة تدعى فقط، إنما لا بد من تصديق ذلك بالعمل. قال: امتثال أمرهما، أمر الله وأمر رسوله، واجتناب نهيهما، والتأدب بالآداب الشرعية، ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم، إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم. إذن حتى وإن قصر به العمل يحب الصالحين ويبشر بخير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته سبحانه وتعالى، ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومحبة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ومن اقتفى أثرهم وسار على دربهم وانتهج نهجهم إلى يوم الدين. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. يقول الطيبي رحمه الله: قوله أنت مع من أحببت أي ملحق بهم وداخل في زمرتهم. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ألحقه صلى الله عليه وسلم بحسن النية من غير زيادة عمل بأصحاب الأعمال الصالحة. فلنحرص على هذا الباب العظيم وهذا الفقه، جعلني الله وإياكم من الفقهاء في الدين. نعود إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويداعبه ويرحمه عليه الصلاة والسلام. يذكر أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا. وانظروا إلى أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلم على الصبيان. ولذا كان أنس رضي الله عنه إذا مر بصبيان سلم، ويقول هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن من أهل التواضع ومن أهل الرحمة، نسلم حتى على الصغار، حتى نبعث فيهم يعني ما يعني لهم أن لهم قيمة وأن لهم مكانة، فيسلم عليهم. لا يخص السلام بالكبار فقط، وإنما حتى السؤال عنهم. أخو أنس رضي الله عنه وأرضاه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه لما مات طائره النغير، فكان يقول له ويكنيه، يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ انظر إلى هذه الرحمة وهذا الأدب وهذا التواضع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا. يقول: مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى علي وأنا ألعب مع الغلمان. إذن في وقت لعب أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: فسلم علينا. ولأنه يخدم قال: فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبست؟ يعني على غير الموعد، عدت متأخرا، ما حبست؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت لها: إنها سر. انظر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. يقول أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. ثابت البناني هذا كان ملازما لأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وانظروا إلى فقه أم سليم، أم أنس رضي الله عنها وأرضاها، ما أخذت تلف وتدور حتى تعرف سر رسول. قالت: لا، نصحت وحذرت ابنها: لا تحدثن بسر رسول، تعلمه الأمانة. هنيئا هذه التربية، هنيئا. قلت لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يداعب أنسا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيقول أنس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين. له أذنان كمثل أي أحد منا، يداعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أنسا يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب. يقول: وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فلعب معهم، فيلتفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض عليه من ورائه على قفاه، قال فنظرت إليه والناس بكل براءة يلعب وقد أرسله في تلك الحاجة. قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس اذهب حيث أمرتك. انظر ماذا قال له، ما زاده على ذلك، اذهب حيث أمرتك. قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. انظر إلى هذه البراءة، وانظر إلى هذا التعامل وهذه الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العفو والتجاوز. عن أنس رضي الله عنه ضحك ابتسامة في وجهه، يعني لا تعنيف ولا سب ولا شتم، إنما تذكير منه عليه الصلاة والسلام بلطف وتوجيه رحيم، اذهب حيث أمرتك. انظر، ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم، فصمت ثم أعاد عليه فصمت، فلما كان في الثالث قال اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. انظر إلى حسن الخلق، انظر إلى التجاوز عن المرء، يعني الذي هو بمنزلة من يستطيع أن يعاقب، يعني أن تستطيع تعاقبه، مملوك عندك، خادم لك. وهذه من الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، التجاوز، هذه من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. كم مرة عندما يرتكب الخطأ وفعلا ارتكبه، أو يعني ارتكب أمرا خلاف الذي يؤمر به، قال 70 مرة عليه الصلاة والسلام. مما يذكر أهل السير عن جعفر الصادق رحمه الله أنه كان ذات يوم يصب له خادمه الماء على يده، فسقط الإبريق هذا وتناثر الماء، وقيل بأنه شج ضرب هذا الإبريق وجه جعفر رحمه الله رحمة الأبرار. فنظر إليه جعفر مغضبا كعادة الإنسان، فقال له خادمه والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. فقال الخادم والله يحب المحسنين. فقال له جعفر اذهب فأنت حر لوجه الله. فعلينا أن نتعلم سير الصالحين، نقرأ في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع من تحت يده عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصالحين من الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم رضوان الله عليهم ورحمته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنسا التعليم. يقول أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني، انظر إلى هذه الكلمة يا بني، هذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليرفع مقام أنس رضي الله عنه وأرضاه، فلا يحس أنه غريب عنه وأنه خادم مجرد يخدمه فقط. يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وهذه والله لمحة عظيمة ينبغي لنا أن نطبقها نحن في حياتنا، إذا دخلنا إلى بيوتنا أن نسلم على أهلنا. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد، فأنت أيها الرجل عندما تذهب إلى المسجد انظر، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. بسلام، يقول الخطابي رحمه الله رجل دخل بيته بسلام، يحتمل وجهين: أحدهما أن يسلم إذا دخل منزله، كما قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والوجه الآخر أن يكون أراد بدخول بيته بسلام أي لزم البيت طلب السلامة من الفتن، يرغب بذلك في العزلة ويأمره بالإقلال من الخلطة. هذا متى؟ هذا في الفتن، إذا كانت الفتن تموج. فهنا ضمان، يعني مضمون له، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فلنطبق، فلنكن ممن إذا علم عمل كذلك وعلم ودعا إلى ذلك. نسأل الله أن نكون من العلماء الربانيين، من أهل الفقه في الدين. أيضا من تعليمه له عليه الصلاة والسلام قصة الحجاب. جاء عن أنس رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش رضي الله عنها، دعا القوم فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون، يأنسون بجلوسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، وإذا هو يتأهب للقيام فلم يقوم، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام أيضا مجموعة، وقعد ثلاثة نفر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا رضي الله عنهم أجمعين. قال: فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، أنهم قد خرجوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل كعادته يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية، رواه البخاري ومسلم. قال ابن كثير رحمه الله: وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه رضي الله عنها وأرضاها، وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما من أحد يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ويكافئه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يدعو لأنس. وانظروا إلى هذه الفرصة، وهذه يعني انتهاز الفرص في الأمور المباركة. فجاءت وقالت: خويدمك يا رسول الله، ادعو الله له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في روايات متعددة: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. في رواية عند البخاري عن أنس يقول رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعاء، فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها. فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة، يعني أمر خاص بي، أريده يعني أن تكرمني به وأن تخصني به. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، يعني أن تدعو له. قال: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم حجاج البصرة 24 ومئة. لا إله إلا الله، هذه لا غرابة، فهي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صائما دعا، دعا لهم بعدما صلى دعا. وينبغي لمن زار وهو صائم وعرض عليه طعام أن يدعو كذلك إذا ما كان صائما صيام نفل، فإنه لو شاء أفطر وأكل، وإن شاء أبقى على صيامه، وأيضا يدعو لأهل الطعام، لمن دعاه إلى هذا الطعام. يقول أنس وهو يتحدث بنعمة الله عليه وبما رأى من عظيم فضل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، يقول: فوالله إنما لي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو 100 اليوم. انظر هذا الفضل. ولذا كان أكثر الصحابة أولادا رضي الله من أكثرهم أولادا. في رواية: فقالت بأبي وأمي يا رسول الله أنيس، فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات، قد رأيت منها 2 في الدنيا، وأنا أرجو 3 في الآخرة. وفي رواية عند الترمذي: سمع يعني أبو العالية سمع أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة 2، يعني في الغالب 1 في السنة، هذا كان يحمل الفاكهة في السنة 2، وكان فيها ريحان كان يجيء منها ريح المسك. يعني انظر، هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته. فالله عز وجل أكثر مال أنس، بل في بعض الروايات يقول: إن لي كرما العنب تحمل في السنة أيضا 2. فانظر يعني هذا الفضل من الله عز وجل. وأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء صغيرا كان أول ما قيل له أنيس من أمه للترحم والتحبيب يخدمه. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في هذا الحديث الكثير من الفوائد: جواز التصغير على معنى التلطف لا التحقير، أن تتلطف به بهذه الكلمة للتمليح كقمير، ولا تكون على العكس أن تحقره، فمثلا تقول: هذا ليس برجل، هذا رجيل، هذا لا يجوز. قال: والدعاء بخيري الدنيا والآخرة، من فوائد الحديث، والدعاء بكثرة المال والولد، وأن ذلك لا ينافي الخير الأخروي، وفيه حسن التلطف في السؤال. هذه أم سليم تحسنت لي خويصة يا رسول الله، وفيه التحدث بنعم الله تعالى. لما يذكر أنس رضي الله عنه وأرضاه هذا الذي أعطاه الله إياه، قال: وبمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. كان أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أكثر الصحابة اجتهادا في العبادة. ذكر الذهبي رحمه الله في السير، قال: أنس بن سيرين، كان أنس بن مالك أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر. ولا عجب، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وصلى خلفه، بل جاء عنده أيضا في السير عند الذهبي أن عن ثمامة قال: كان أنس يصلي حتى تفطر قدماه دما مما يطيل القيام رضي الله عنه. ولا عجب ولا غرابة، فقد كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان من المحافظين على الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. و في قصته التي ذكرها كثير من أهل السير كابن كثير وغيره في ذكرها ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقة وغيرهم، قصة فتح تستر، لأن أنس رضي الله عنه شهد فتح تستر وقدم على عمر بصاحبها الهرمزان فأسلم هذا وحسن إسلامه أيضا. هذه قصتها قصة عجيبة جدا، تدل على شدة حرصه وعنايته بالصلاة وبالعبادة. لما حوصرت تستر هذه مدينة فارسية حاصرها المسلمون قيل سنة ونصف، هذه المدة الطويلة. وكان إذا تذكر أنس رضي الله عنه وأرضاه فتح هذه المدينة يبكي، والمسلمون انتصروا هذا الانتصار العظيم وكذا، فيذكر أنه تم فتح باب الحصن قبل صلاة الفجر بسويعات، ثم التقى الجيشان داخل الحصن، دارت معركة عظيمة. كان المسلمون 30,000 مسلم يعني في الجند، وأما أهل تستر كانوا في 150,000 مقاتل، وكان قتالا قويا بين الطرفين. ولكن بالنهاية وفي النهاية بفضل الله تبارك وتعالى كتب الله النصر للمؤمنين وانتصروا على عدوهم بفضل من الله تبارك وتعالى انتصارا باهرا. لكن هذا الانتصار بعد لحظات من شروق الشمس، أدرك المسلمون حينها أن صلاة الصبح قد خرج وقتها في ذلك اليوم، يعني ما استطاعوا أن يصلوها في وقتها. يبكي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لضياع صلاة الصبح هذه المرة في حياته. فانظر، يقول لقد ضاعت مني صلاة الصبح وما وددت أن لي الدنيا جميعا بهذه الصلاة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا من شدة محافظته على صلاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلنحافظ على صلواتنا جمعة وجماعة إلا من عذر يرضاه الله تبارك وتعالى عنا. نعود إلى أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بعض قصصه مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري يروي هذا الحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشى، يعني في مرض الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فاطمة ابنته رضي الله عنها وأرضاه: وكرب أبتاه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، لما انتقل إلى الرفيق الأعلى قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاه: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن عليه الصلاة والسلام قالت ابنته فاطمة رضوان الله عليها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ مواقف عصيبة رضي الله عن الصحابة أجمعين. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، ونفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا، يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قل ليلة تأتي علي إلا وأنا أرى فيها خليلي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس ذلك وعيناه تذرفان بالدمع تدمع من مقولته أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يقولون: لا يجتمع حب علي وعثمان في قلب، وقد جمع الله حبهما في قلوبنا. هذه القلوب السليمة، هذه القلوب الصافية الصالحة يجتمع فيها حب الصالحين. فعلي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من العشرة المبشرين بالجنة. وكم لهذا ولهذا من الفضائل التي ذكرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أهل القلوب السيئة والعياذ بالله المظلمة الفاسدة لا يجتمع فيها حب علي وعثمان. أما القلوب السليمة كما يقول أنس رضي الله عنه: وقد جمع الله حبهما في قلوبنا، في قلوب الصالحين، في قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون لكل واحد منهما فضله ومكانته وشرفه. هذان صحابيان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياك إياك، يدعوك محبة صحابي إلى بغض آخر، فكلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم من الفضل والمكانة ما الله عز وجل أعطاهم إياه. وهكذا كان أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. له قصة مع الحجاج ابن يوسف عندما جاءه وصغر اسمه أنيس، ويقول له مرة مع علي ومرة مع ابن الزبير ومرة ومرة، ولم يكن مع بني أمية. ولما تحدث وتنقص منه من أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني أنس رضي الله لم يجيبه بأكثر من أن قال: هل يعنيني، يعني بما قال يعنيني بهذا؟ فكتب أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين، فكتب عبد الملك بن مروان رحمه الله رحمة الأبرار رسالة أقذع فيها للحجاج غفر الله له، بل صب عليه جام غضبه وقال له: تكون بين يدي أنس رضي الله عنه وأرضاه كالأمة. وهزأه بكلام ذكره أهل السير طويل ومختلف في صحته. فعرف عبد الملك ابن مروان رحمه الله لأنس رضي الله عنه وأرضاه مكانته، وأخبره بأنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه خدمه، بل جاء في بعض ما ورد في هذه الرسالة بأنه لو كان أحد من النصارى يعني خدم عزيرا أو المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام، أنه لأعظموه أصحابه وكرموه وأنزلوه منزلته. يذكره بخدمة أنس رضي الله عنه وأرضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمقامه عال، وهذا من الإنصاف، وهذا من الإنصاف غفر الله لنا أجمعين. أطال الله عز وجل عمر أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا عجب فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقد ورد أنه لما مات رضي الله عنه وأرضاه كان له 90 سنة. قيل هذا، وقيل بأنه بلغ 100 سنة، وقيل أكثر من ذلك، وقيل أقل. وتوفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في 91، والله تعالى أعلم. واختلفوا في سنة وفاته وفي عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، وحب الصالحين من عبادك. اللهم واحشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من العلماء الربانيين. اللهم اجعل صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا، وأكرمنا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا في هذا الشهر وفي غيره من الفائزين ومن عتقائك من النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.